Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة القائد عبد العزيز آدم الحلو، نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان. كوماندر عبد العزيز، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا استاذ الرشيد، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
قائد عبد العزيز آدم الحلو، يمكن صدر قرار من قيادة الجيش الشعبي في الايام الاخيرة بتعيينك نائب للقائد العام واعفائك من مهمة رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي. الصحافة والمسؤولين في الخرطوم اعتبروا ده يعني مؤشر على انقسامات داخل الجيش الشعبي واخصائك من قيادة الجيش الشعبي، القيادة العملياتية للجيش الشعبي. ماذا تقول في هذا الخصوص لمستمعي راديو دبنجا؟
اقول للمستمعين راجعوا نص القرار او اعادة قراءة البيان مرة اخرى، لأن البيان يتحدث عن تكليف عبد العزيز آدم الحلو كنائب للقائد العام للجيش الشعبي، نفس الوقت تعيين وتكليف اللواء جوجوت مكوار رئيسا لأركان الجيش الشعبي لتحرير السودان. وهذه ترتيبات داخلية عادية في أي تنظيم حي ونشط وفاعل. أما بخصوص تمنيات المؤتمر الوطني وسدنته أن تكون هنالك خلافات، فهذا غير صحيح. أؤكد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان هو متماسك أكثر من أي وقت مضى، وهو بأفضل حالا من وبما لا يغاس مع المؤتمر الوطني الذي يعاني هو نفسه من الخلافات الداخلية. وجميعكم قد شهد قرارات إقالة عبد الرحيم محمد حسين، علي عثمان، محمد طه، نافع علي نافع، عبد الجاس، وإلى غير ذلك. والذي يعاني من الخلافات والانشقاقات هو تنظيم المؤتمر الوطني وليس الحركة الشعبية.
طيب القائد عبد العزيز، يعني أنت كنت في قيادة عمليات الصيف الساخن هذا العام، يعني كيف تقيم ما حدث على المستوى العسكري؟ هل فعلا استطاعت الحكومة حسم التمرد كما تقول، وهل صمدت قوة الجبهة الثورية والجيش الشعبي في مواجهة هذا الهجوم؟
لقد نجحت قوات الجبهة الثورية والجيش الشعبي في جنوب كردفان في النيل الأزرق وفي دارفور في سطع الهجمة وإفشال حملة الصيف الساخن، وقد انقلبت الآية واستلم الجيش الشعبي زمام المبادرة في جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق. وبدلا عن تحقيق قوات الدعم السريع لأي انتصارات، فإن قوات الجيش الشعبي قد حافظت على مواقعها في المناطق المحررة، وبل توسعت واستطاعت أن تحرر مناطق أكبر وأوسع مما كان عليه الوضع قبل بداية الصيف الخامس.
طيب قوات الدعم السريع هي كانت الأداة الرئيسية للمؤتمر الوطني في عمليات الصيف الساخن، لماذا تم استبعاد الجيش السوداني يعني من وجهة نظرك؟
هذا نفسه دليل أزمة في داخل المؤتمر الوطني وتنظيم المؤتمر الوطني، أن هذا التنظيم وقيادته الممثلة في البشير قد فقدت الثقة في قوات الجيش السوداني والدفاع الشعبي التي كانت تدافع عن الخرطوم طيلة 25 سنة الماضية. ولكن بسبب الوهن والضعف وفقدان الدافع للقتال لدى قوات الجيش السوداني بسبب الظلم وبسبب ضيق المعيشة وبسبب إدراك هذه القوات لطبيعة النظام الظالم، فإنها قد فقدت الدافع وفقدت أي حافز للقتال دفاعا عن البشير وعن المؤتمر الوطني وسدنته. فلذلك استعان بقوات الدعم السريع، إلا أنها باءت بالفشل، خاصة أن الجيش السوداني نفسه وخبراته الطويلة التي دامت أكثر من 60 سنة في قتال الوطنيين وفي الحروب الأهلية كلها قد ضاعت هباء، ولا يمكن لقوات الدعم السريع التي أنشئت على عجل أن تتمكن من القضاء على حركات التحرر الموجودة في جبال النوبة، في دارفور، في النيل الأزرق.
طيب قائد عبد العزيز، يمكن في سؤال حول، وأنت القائد أيضا لقوات المشتركة للجبهة السورية، يعني ما بعد عمليات أم روابة وأبكر شولة لم نسمع عن هذه القوات مرة أخرى، هل ما زالت هذه القوات المشتركة موجودة وهل تقوم بعمليات؟
طالما أن الجبهة السورية موجودة وسياسيا فإنها موجودة كذلك عسكريا، وأن القيادة العسكرية المشتركة للجبهة السورية ما زالت في موقعها، وأن هذه القوات بعد أن أدت دورها في عمليات مشتركة صيف 2013 التي قادتها حتى أم روابة، فإنها قد رجعت للتقييم، تقييم التجربة، رغم نجاحها الكامل إلا أن هنالك حوجة لإعادة التدريب والتنظيم وإعادة التشكيل حتى تقوم هذه القوات بدورها بصورة أفضل وأقوى مما حدث في تجربة 2013.
طيب أيضا النظام يتهمكم بأنكم تتلقون الدعم من حكومة الجنوب رغم أوضاع الحرب الموجودة الآن في جنوب السودان.
هذا غير صحيح، وأن حكومة الجنوب نفسها هي في وضع بتاع حرب، في نفس الوقت ليس لديها من الموارد ما تدعم به حركات التحرر في شمال السودان. نحن في الجيش الشعبي لتحرير السودان نعتمد على أنفسنا اعتمادا كاملا، ونتحصل على كل إمداداتنا من قوات المؤتمر الوطني ومن جيش البشير ودفاعه الشعبي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأننا في فترة الخمس سنوات الماضية كنا نواصل القتال، وكما تسمعون في وسائل الإعلام قد استولينا على كميات كبيرة من العتاد، الأسلحة، الزخائر، العربات، وكل المؤن الضرورية للحرب.
طيب رئيس النظام الفريق البشير ظل يردد أنه سيصلي العيد في كاودة، فهل سيحقق أمنيته في العيد القادم، في عيد الأضحى القادم؟
أنا أقول له أن كاودة ليست مسجدا، كاودة ليست كعبة، كاودة ليست بيت الله الحرام حتى يصلي فيه. كاودة محروسة بشعبها رجالا ونساء، محروسة بجيشها الشعبي المدجج بكل أنواع الأسلحة. لا أعتقد أن البشير سيحقق هذه الأمنية المريضة، هذه الأمنية الغير سليمة. عليه أن يذهب ويصلي في الحوش أو في أي مسجد بجوارنا، ولكنه عمليا سوف لا نستطيع أن ندخل كودة إطلاقا.
طيب أنا دارك أتكلم معك عن الأوضاع في جبال النوبة، يعني أنتم في المناطق المحررة، يعني دارينك تكلمنا عن الأوضاع الإنسانية بعد 5 سنوات من اندلاع الحرب في هذه المناطق.
في الواقع أن النظام قد منع المنظمات الدولية من توفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في جبال النوبة، ولكن نجد أن المواطنين والسكان المناطق المحررة في جبال النوبة يلجؤون للزراعة والاعتماد على النفس، إلا أن الطيران والغارات العسكرية تستهدف هذه المزارع وتستهدف المراعي، حرق المراعي، وتستهدف كذلك الثروة الحيوانية من الأبقار وكل أملاك المواطنين. فهنالك معاناة، ولكن ما يتبقى من الحريق ومن العدوان الذي يقوم به طيران النظام وقواته وميليشياته كافي لأن تستمر الحياة، تستمر الحياة على حد الكفاف.
طيب يعني إذا ده كان الوضع الإنساني، أنتم كيف يعني نظمتم إدارة المواقع المناطق المحررة؟ هل هناك إدارة؟ هل هناك يعني كيف تديرون هذه المناطق وهي مناطق شاسعة جدا؟ يعني
هنالك إدارة مدنية كاملة بقيادة حكام في جنوب كردفان جبال النوبة، هنالك الحاكم سايمون كارلو كومي ومساعديه ونوابه من أمثال العميد ياسين ملاح عن مناطق غرب كردفان وسليمان جبونة. لديه مجلس سكرتيريين من 11 سكرتير أو ما يسمى بوزراء، ولكن نسمي هذه الأقسام ديبارتمنتس أو إدارات. على رأس كل إدارة هنالك سكرتير، هنالك جهاز قضائي كامل تحت قيادة النقيب مولانا كودي عبد الرحمن هانيلا، وهنالك سكرتير للشؤون القضائية، وهنالك نائب عام، وهنالك محكمة عسكرية، محكمة عليا للاستئناف وغيرها. هذا في جبال النوبة. في النيل الأزرق هنالك حاكم للإقليم ممثل في شخص الرفيق زايد عيسى زايد ومساعديه ونوابه والسكرتاريين، بالإضافة للمحافظين في منطقة جنوب كردفان. هنالك أكثر من 12 محافظ ولديهم إدارات وجهاز إداري كامل. كذلك في النيل الأزرق هنالك 4 محافظين بإداراتهم. فهنالك تنظيم كامل والحياة تسير بصورة عادية والعدل موجود، هذا الشرطة والنيابة العامة وكلها موجودة.
طيب أنا دايرك يعني تدي المستمع كوماندر عبد العزيز فكرة عن التعايش بين المجموعات المختلفة في مناطق الحركة، باعتبار أن النظام يلعب على وتر التوترات القبلية والإثنية وكذا. يعني الأوضاع عندكم كيف وأنتم مناطقكم فيها ناس من كل الإثنيات ومن كل القبائل؟
جنوب كردفان زاخرة بالتعدد والتنوع العرقي والثقافي والديني واللغوي. هنالك النوبة، هنالك العرب مصيرية وحوازمة، هنالك قبائل من دارفور الفلاتة وكل هذه القبائل موجودة. وفي تحت إدارة الحركة هنالك تعايش سلمي، وهنالك سلام كامل، سلام اجتماعي كامل، وهنالك ترابط وتعايش بالرغم من سياسات النظام القائم على فرق تسد، إلا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان استطاعت أن تفوت الفرصة على النظام، وخاصة مع قبيلة المصيرية، حيث تم تحييد المسألة بتاعت القبيلة والدين تماما في العلاقات بين القبائل، ولم يحصل أي عدوان من قبل النوبة على المصيرية أو المصيرية على النوبة منذ بداية الحرب حتى اليوم. هنالك تبادل للمصالح وتعايش وتراحم بين هذه المجموعات. أما قيادة الحوازمة التابعة للمؤتمر الوطني فإنها قد تابعت سياسات النظام، ولكن لدينا محاولات عديدة ونجحت في تحييد جزء كبير وكسبهم لصالح مشروع السودان الجديد. قد تبقى جزءا آخر من الحوازمة في صف قوات النظام كدفاع شعبي وميليشيات إلى غير ذلك، ولكننا ساعين ولدينا جهود كبيرة من أجل كسب الحوازمة وتمليكهم الحقيقة بأن الحركة الشعبية ليست عدو، النوبة ليس عدو، المصيرية ليس عدو لهم، ولكن الظالم هو نظام الخرطوم المؤتمر الوطني وليس النوبة. أو
فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. موسيقى مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفي في هذه الحلقة القائد عبد العزيز آدم الحلو، نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان. تحدثنا عن الأوضاع العسكرية وعن الأوضاع في جبال النوبة، وأود أن أنتقل معك الآن إلى المحور السياسي. أنت يعني مشروع إقامة الدولة السودانية فشل، أو ما يعرف ببوتقة الانصهار، فشل في إقامة السودان موحد يحفظ حقوق المجموعات المختلفة ذات الخلفيات الثقافية المختلفة والإثنية المختلفة. ماذا يمكن أن تقول لنا في هذا الجانب؟
نعم، فشل مشروع البناء الوطني والوحدة الوطنية بيرجع لخطأ النخب السياسية التي ورثت السلطة من الاستعمار في 55، وذلك لأنها قررت أن تبني وحدة السودان، أن تؤسس وحدة السودان على مكون واحد من المكونات بتاعة الوطن السوداني أو الهوية السودانية. لقد قررت أن تبني هذه الوحدة على أساس العروبة فقط، بتجاهل تام لبقية الثقافات الإفريقية وغيرها. ولذلك نجد أن مشروع بوتقة الانصهار هو جزء من الخطاب الرسمي للدولة السودانية، أو تعبير عن الخطاب الرسمي للدولة السودانية قام به بعض الأدباء والشعراء الشباب في الستينيات، ويهدف إلى صهر المكونات الإفريقية في بوتقة العروبة، وفي تجاهل تام لحقيقة التنوع والتعدد الموجودة في البلد. فلذلك فشل المشروع، لأن عملية إلغاء الثقافات ليست بالأمر السهل، لأنها ترتبط المسألة الثقافة بترتبط بالإرث التاريخي والبيئة، وعملية تكون طويلة لا يمكن إلغاءها أو التخلي عنها في لحظة من اللحظات. وعندما صاحب المسألة بعد القهر والعنف في اتجاه الثقافات الإفريقية، فإنها قد اضطرت لرفع السلاح دفاعا عن هوياتها ودفاعا عن ثقافاتها. وبالتالي فإن مشروع بوتقة الانصهار كان مشروع طوباوي وخيالي، لأنه لا يقوم على حقائق الواقع، لذلك فقد اندثر واختفى.
طيب، لجأت النخبة بعد ذلك إلى الإسلام السياسي لمحاولة فرض يعني رؤيتها ومنظورها للسودان، سواء كان عبر مشاريع الدستور الإسلامي المختلفة أو تطبيق الشريعة، وأخيرا المشروع الحضاري للإنقاذ. إلى أي مدى حقق ذلك نجاحات؟ يعني
مشروع الإسلام السياسي كما ذكرت قد قامت به نفس تلك النخب التي ورثت السلطة من الاستعمار، نفس تلك القوة، قوة السودان القديم التي اعتمدت العروبة كمكون أحادي للهوية السودانية. فعندما فشلت كل السياسات والفنون، فنون الحكم ومحاولات فرض العروبة بشتى الوسائل، منها الوسائل الثقافية والإعلام والتعليم وغيره، فقد استعجلت تلك النخب نتيجة عملية الاستعراب، ولجأت للقهر والعنف لقصر العروبة على الأفارقة. وبما أن هذه النخب قد استخدمت الإسلام، ولكن هذا إسلام سياسي ايديولوجي لا علاقة له بقيم الإسلام الحقيقية التي نعرفها في مناطق أخرى، لأنهم بذلك قد قاموا بإعلان الجهاد لتقسيم الشعب السوداني، تقسيم أراضي السودان إلى فسطاط إسلام وفسطاط كفر، وأعلنوا الجهاد على النوبة في 1992، وذلك بواسطة 6 من هيئة علماء السودان. وقد اعتبروا جبال النوبة فسطاط كفر، وأحلوا الدماء وأموال كل النوبة الموجودين في مناطق الحركة الشعبية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك. وتشاهد الآن ما يجري باسم الإسلام في دارفور من إبادة، حيث تم إبادة أكثر من 600 ألف نفس وقتلهم معنويا وحسيا، قتلهم حسيا إبادتهم، وذلك باسم الإسلام وباسم الشريعة وباسم الجهاد. وهذا ما يتم في النيل الأزرق، وهذا هو الذي تم في جنوب السودان مما دفع جنوب السودان للاستقلال. أنا أرى أن هذا المشروع سينتهي إلى تقسيم السودان وتفتيته نهائيا، ولذلك يجب أن تكون هنالك كوابح لوحدة السودانيين لمنع تمدد هذا المشروع الأحادي، النظرة الأحادية للهوية السودانية والثقافة السودانية.
طيب كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الدولة المنحازة؟ يعني هل نرفع كلنا السلاح أم أن هناك وسائل أخرى للتصدي لهذه السياسة؟
هذه الدولة السودانية تحتاج لتفكيك وإعادة تركيب، لأنها قد تحولت إلى وحش كاثر لا يفرق بين أحد من السودانيين. إنه قد أعلن الجهاد على النوبة والفور والزرقاء عموما، وقد التفت أخيرا إلى العرب أنفسهم، ذلك لأنه أعمى ويسير من غير هدى ومن غير عقلية راشدة توجه خطاه. فلا توجد حيلة سوى تفكيك هذا النظام أو هذه الدولة وإعادة تركيبها من جديد لضمان استمرارية السودان ككيان سياسي جغرافي موجود على الخارطة بتاعت العالم، وفي نفس الوقت ضرورة استخدام كل الوسائل من الوسائل العسكرية في كما هو ما يصير حاليا في الهامش، ومن وسائل الانتفاضة السلمية، لأنه قد وجه سلاحه حتى للشباب الطلاب العزل في الخرطوم في سبتمبر 2013، ليس لسبب إلا لأنهم يطالبون بحقوق مشروعة وبسيطة، فإنه صار لا يفرق بين الأفارقة أو العرب أو المسلمين. فلذلك يجب تكامل كل الوسائل من الكفاح المسلح كوسيلة مقدمة إلى الانتفاضة الشعبية في المدن، إلى العصيان المدني، إلى الاعتصامات وغيرها، زائدا الحصار الدبلوماسي والضغط الدبلوماسي ومحاولة كسب المجتمع الدولي إلى صف التحول، وكذلك عبر التفاوض وتفكيك النظام كذلك بالطرق السلمية. فإننا نجد أن هنالك ضرورة لوحدة كل السودانيين، لأن تقسيم السودانيين ومحاولة فرق تسد هي محاولة زائفة، وأن ما يجمع السودانيين هو المواطنة وهو الإنسانية والمشتركات الثقافية الكثيرة نتيجة للتعايش الطويل الذي تم في إطار هذا السودان.
طيب القائد عبد العزيز، سؤال أخير، يعني مشروع السودان الجديد بعد ما حدث من انفصال لجنوب السودان وما يدور الآن في جنوب السودان، يمكن يعني في شكوك أصبحت حوله، ماذا تقول للسودانيين بشأن مشروع السودان الجديد؟ هل هذا المشروع ما زال حيا، أم أن هذا المشروع اندثر مع انفصال جنوب السودان وأن هناك حاجة لمشروع جديد؟
تجربة جنوب السودان يجب أن لا تكون مقياس، لأن النظرية، نظرية مشروع السودان الجديد التي تقوم على مبادئ الحرية المساواة والعدالة ما زالت قائمة، وهي مبادئ خالدة وسامية. وهنالك فرق بين هذه الشعارات وهذه المبادئ وبين التطبيق. فشل التطبيق في جنوب السودان لا ينتقص من قيمة مشروع السودان الجديد، وأن مشروع السودان الجديد ما يزال حيا، فإنه لا خيار للسودانيين غير التمسك بهذا المشروع لحل مشاكلهم إذا كانوا في جنوب السودان أو إذا كانوا في الشمال. فأنا أقول بأن هنالك إمكانيات لوحدة عادلة، هناك إمكانيات لسلام عادل ودائم في السودان، هناك إمكانيات لإقامة دولة الرفاهية الاجتماعية في السودان، ولكن على أساس مشروع السودان الجديد، وأن مشروع السودان الجديد ينادي لإعادة بناء السودان على أسس جديدة من العدالة والمساواة والحرية، في تحييد تام بالنسبة للدين، وذلك عبر فصل الدين عن الدولة، في اللامركزية التامة أجل تمكين شعوب من أجل حلحلة قبضة السلطة المركزية على جهاز الدولة، وتمكين شعوب الأقاليم المختلفة من إدارة شؤون مناطقهم، التوزيع العادل للثروة، عملية تمثيل كل الهوامش والأقاليم في السلطة المركزية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار بشكل جماعي يراعي مصالح كل المناطق. فلذلك إن هذه الشعارات وهذا المشروع ما زال حيا، وأنه ينتظر التطبيق، ولا خيار لنا غير هذا أو للشعب السوداني غير التمسك بهذا المشروع ومحاولة تطبيقه وتنفيذه.
القائد عبد العزيز آدم الحلو، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، واللي حنتحدث فيها عن زيارة وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي، واللي حتبدأ يوم الجمعة وليوم واحد إلى شمال دارفور لتقييم الأوضاع في الإقليم. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف كل من العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وأيضا نستضيف منسق معسكرات وسط دارفور وحسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين. ونبدأ حلقتنا أولا مع العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، فمرحب بك العمدة أتيم في راديو دبنجا، وكلامكم شنو؟
أنينا متأكدين تماما بأنهم كان ما قدر يحققوا أي حدث في دارفور، بل إنما هو زاد معاناة لأهل دارفور، لأنه كان ما قدر يحقق أي حد. الحاجة الثانية لما هسه قالوا في بيت المشترك وجو كان في ينمت برضه، أننا متأكدين تماما ما حقق أي هدف، لكن أننا متأكدين إذا كان زار بيسه الاتحاد الإفريقي في دارفور ما له جديد ولا له قديم، بل إنما هو تزيد لأهلنا معاناة، لأنه أنا متأكدين تماما هو ما يستطيع عشان يقيم حاجة واحد، ولا يستطيع عشان يعرف حاجة واحد في دارفور، لأنه هو ممكن يمشي يفضوها زي ما كان هسه موجود بيسه بالمشتركة بتاعت الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لحظة مشترك ده قوات المشتركة ما قد يحقق أي هدف في دارفور ولا قدر يعرف أي معلومة في دارفور. لهذا السبب أنه نقول بيسه بتاعت الاتحاد الإفريقي الذي تزور دارفور بل إنما هو بتاعت الحاسل فارغ ما يحقق أي هدف. أنهنا كنازحين رايدة وادي أنهنا نطالبهم أنهم يتقطوا نفسهم ويعالوا فشلهم بأنهم فشلوا تماما في القضية بتاع دارفور، ما قدر يحققوا هدف واحد لأهل دارفور ولا قدر يعرفوا ماذا يجري في دارفور. وأنهنا متأكدين بأننا سألنا كل المسؤولين الأفارقة الموجودين على مستوى إفريقيا ومن ضمن المسؤول الكبير ما شرفه المستوى اللي هو بقوله سومانديكي، أنهنا كان جاء في معسكرات وساعدناه أسأل يعني هي لكن ما قدر يستجوب لنا الكلام وايد، وسألنا عدالة ما كان قدر يجاوب لنا الجواب وايد، وسألنا إبراهيم قنبري ما قدر برضو يجاوب لنا أسئلة وايد. لهذا السبب علينا نقول كل الاتحاد اللي في ذلك الموجود علينا نتعلمهم أنه يالو نفشلهم في قضية بتاع دارفور أو يالو نفشلهم في ذلك المشتركة. لهذا السبب علينا كناديين طلبنا الرئيسي سلموا ملفنا للجهات المسؤولة الثانية اللي هو ممكن يقدر يحقق عدم ويحقق سلام ويحقق عدالة لأهلنا في دارفور. وهم برضو كانوا أغلب في إجابة قضية دارفور بأن قضية دارفور يعني يسبق حاجات أساسية اللي هو العدالة من الأولوية، وهم رفضوا العدالة. ومن ضمنهم كمان هنا ثالث أنه كان زيارة بتاع رئيس البشير لجنوب إفريقيا وكان معك في جنوب إفريقيا المستغل كان يعني طالب بقبضه، ولكن لعصب الشديد لأفارغ ما قادرين يفهموا ماذا يجري في دارفور ومن الذي ارتكب جرائم في دارفور قاموا أطلقوا صراحة، وأن كان حسين بإهبات كنازين. ذلك أنه لهد اللاغة يكون في عدالة جارية تجاه الذي أطلق صراحة بتاع البشير. لهذا السبب أننا ناجحين ولاجئين متأكدين تماما أنه في فشل تمام في اتحاد الإفريق وبيس الاتحاد الإفريق لزور دارفور، أن يطالب أن يالي فشل وهم ما قدروا يحققوا سلام لأهل دارفور ولا يحققوا أمن لأهل دارفور. لهذا السبب علينا طالب أن يالنا فشلهم تماما، وبعد ذلك علينا كنادين عندنا خيارات قدة أن نتخذها ما بعد فترة الذي علينا نشوف أنه يكون في أمان لأهلنا في دارفور وللاجئين والنازحين.
في رأيكم هل البحث في دارفور فشلت تماما في القيام بواجبها؟
والله يعني هنا رأينا وادي وسريع أنه بحث بتاعت اتحاد الإفريق العاملة في دارفور أنه هو فاشل تماما. لحد اللحظة أنا متأكد تماما هو منذ كان كونت كان في اتحاد الإفريق الأسبق الذي جاء كان ممثل من ثلاث أطراف وكان ما حدد أي هدف، والآن الذي كون في بيس المشتركة بتاعت موجود في نمت برضو علينا متأكدين ما حدد أي هدف. لهذا السبب علينا نقول زيارتهم ليس تأثير في التجارة لكن برضو تأثير سلبي في التجارة، بأنه هو بمشي بقابل ممثلين بتاعت الحكومة ويكذبوا له ويلونوا له بعد شوية يقول أنه ودي في دارفور كان كده. لهذا السبب علينا نقول زيارتهم تأثير لنا لكن ليس لنا إنقاص، لأنه أنا متأكدين هم لا يقدروا يفهموا جديد من القديم ولا يفهموا الجديد من القديم. لهذا السبب أنا نقول ليس تأثير زيارتهم في دارفور لكن تأثير لنا أن هنا بأنه ممكن يسبب لنا أزمة ثانية، لأنهم ما قدروا يحققوا أي هدف ولا هيستطيعوا أن يحققوا هدف ولا هيستطيعوا أن يقدروا يعرفوا أين هدف لأهلنا في دارفور أين هدف الذي يطالبوا أهل دارفور. لهذا السبب أنا نقول زيارتهم تأثير فارغ ساكت، ولن نستطيع عشان أنا هنا نقول أنهم يأثروا في شيء ولا يقدروا يحققوا شيء، بل أننا تعلمهم أن يعلن فشلهم بس في دارفور، وبعد ذلك يسلمهم ملفنا لمجلس الأمن، ومجلس الأمن هو الذي يكون آلية لحماية المدن في دارفور وتحقيق سلام في دارفور.
طيب تقييمكم شنو حاليا للأوضاع في دارفور؟
الأوضاع في دارفور سيء للغاية جدا، بل إنما هو بطريقة منظمة وطريقة حساسة مما الذي يعني كان يعرف اتحاد الإفريق ولا يعرف بحثة المشترك، لأنه هسه الطريقة دي أكثر من ثلاثة أشياء قاعد تدني شاب بتاع دارفور. أول حاجة اللي هو ترد المنظمات والمجاعة الخشة لمواطن دارفور، والحاجة الثانية الذي قاعد تمارس النشاط القوي الذي تمارس جنجويد الآن في دارفور، لأنه أي أحد مرق خارج المدينة حيختتم ويمشي يخطه في موقف بعيد ويجي يقول لأهل تطفو فدية 100 مليون أو 150 مليون، وده هذا جاري وعلينا موسف أنه نقول أنه في حكومة في البلد، ولكن ليس أنه نقول ده حكومة، بل إنما هو ده منظمين ترزمة بتاعت مجارمة وقدر ينفذوا حاجات في دارفور، ولكن لن يستطيع أن ينام أحد في دارفور. وعلينا متأثرين جدا لحاجة جاري في دارفور، لأنه كم عدد من الناس اختطفوا وكم عدد من البنات اختطفوا وكم عدد من الناس قتلوا من غير الحق. لكن أنا هنا كناديين وطنا في دارفور أنا نقول سيء للقاية منذ 2004 و2003، لكن الذي لن يفهم يقول أنه وده متحسن، ولكن وده ليس متحسن بل إنما هو أسوأ من ما ذلك، لأنه كان في منظمات كان يعرف ماذا يجري حقيقة اللي يجري في دارفور، والآن منظمات ما في، والذي يفعل هو ما في يعرفه. ولينما قاعد تعتزل بتاعت النظام هو يثبت نظريات بتاع النظام ويسمي له نظام أين مكان دار يمشي وأين مكان مدى رفض له ما يستطيع أن يعرف، ثم يعمل جريمة يودر أثر الجريمة لمدة أسبوع أسبوعين، ثم بعد ذلك يسمي لهم أنه بعد 15 يوم ولا بعد أسبوع تزور النوقة الذي كانت حدثت فوق حديث بأنه كان حدث كده. لهذا السبب علينا نقول سهي الوجه سيء جدا لأهلنا في دارفور، سواء كان طريقة بتاعت مجال، سواء كان طريقة بتاعت العلاج المرضي، سواء كان طريقة بتاعت شرب المياه، ولا كان طريقة التعليم، وأي حاجة في وقص حياة الإنسان ماتي تماما. لهذا السبب برضو ظهر خريف، ولكن لن يستطيع مواطن دارفور عشان يتفرج انت يدرى بأنه قد تتم اختطافه وقد تتم اختصابه وقد تتم يعني نهبه. لهذا السبب الناس كل وقفة ما مستطيعش نقدر يمشي أي محل. لهذا السبب أننا نقول أنه وجهنا سيء للقاية، ولكن أننا نتالي مجلس الأمن الذي اتخذت قرار يعني 17 قرار في شام دارفور يكون في 18 ويكون في 19 قرار.
ليه مطالبين بتطبيق قرار مجلس الأمن 1706؟
عشان يجي يحمي مواطنين في دارفور والشعب بتاع دارفور الذي يكون في قوات مستغلة ويجي يحمي مدني في دارفور، بأن هذا القوات الذي جاء بأنه أكبر بيسة الألم ولم يستطيع أن يحمي أحد واحد. أنا متأكدين تماما ما في أحد يعني سلم نفسه لليونامد وليقى حماية، بل إنما هو يوصف له بأنه ذاك الفلان الذي ورانا المعلومة ده وبعد شوية يكون ممكن يختطفه ويقتله. ولهذا السبب أنه كل مواطن دارفور سكت، ماذا يجري في دارفور لم يستطيع أن يبلغ عن واحد ثاني. لهذا السبب أنه نقول الجرائم الذي قاعد تقع في دارفور منظم مما كانت وعذرا مما كانت ولن يستطيع أحد أن يفهمه، بل إنما هو نحن الذي قاعدين داخل المعسكرات وقاعدين داخل دارفور أن نفهم ماذا يجري في دارفور، وإبادة جمعية مستمرة في دارفور ولكن لن يستطيع أحد أن يفهمه إلا الذي نحن موجودين ونعرف ماذا يجري في الشعب بتاع دارفور.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور.
شكرا لراديو دبنجا وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
ومنه ننتقل إلى ضيفنا الثاني منسق معسكرات وسط دارفور عشان كمان نسمع رأيه شنو عن زيارة وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي لدارفور. فمرحب بك منسق معسكرات وسط دارفور، ورأيكم شنو؟
والله نحن كنازلين بنرحب بزيارة مجلس الأمن والسلم الإفريقي في دارفور وبخصوص تقييم الأوضاع دارفور. وحقيقة إنه الوضع الموجود وضع مزري شديد جدا، لكن بنناشد مجلس الأمن في زيارته إنه زي ما هو بيلتقي مع كبار الدولة وكبار النظام المواطن الوطني برضه إنه يختار المعسكرات الحقيقية الممكن يقول الحقائق، لأنه في جزء من المعسكرات في دارفور تحت سيطرة الحكومة والحكومة ما بتسمح لهم القنوات إنه يقول الحقائق. وبنطالب انه لابد يسجل زياره لمعسكرات عديده عشان ياخذ اراء النازحين، وبرضه انه يكون في فتره واسعه لاساس انه برضه يستمع للنازحين بصوره جيده. في الماضي انه من دور من خلال وجود بتاعت مجلس الامن كان همهم انه يدافعوا للحكومه السودانيه، وما كان بيتكلموا عن القتل والجوع والقهر والتشريد والاغتصاب والظلم اللي فينا في دارفور. ومواقفهم كانت في حيال موضوع المحكمة الجنائية الدولية برضو كانت سلبية، لأنه كانوا بيناشدوا مجلس الأمن الدولي إنه يأجل الأمر بتاع الإيقاف أو أمر بتاع القبض للبشير. فحقيقة برضو كنا غير مبسوطين برضو من خلال الملف الموجود في مجلس الأمن والسلم الإفريقي في بلدية دارفور، إنه الملف يعني من أمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ثاني رجع للمجلس الأمن والسلم الإفريقي. فحقيقة أن المجلس الأمن والسلم الإفريقي دائما وأبدا بيجيب مع الحكام الدكتاتوريين وما بيجيب مع الدعاية بتاعة النزاع زي ما في دارفور موجودين نحن. فبرضو عليه نتانا ناشد الناس الجايين الكتاب والأوضاع في دارفور والسودان عامة إنه لابد إنه يكونوا يعني محايدين محايدة كاملة، وبرضو إنه يستموا للنازحين، ولأنه الموجود في دارفور يعني في قياب أمني كامل ودور بتاع بيئة الجنمت برضو، لأنه نحن دائرين من التفويض الممنوع لبيئة الجنمت إنه يكون تفويض بتاع حماية حقيقية وتفويض بتاع إنه يحمي النازحين من جراء هجوم الميليشيات على المعسكرات ومن جراء استخدام العنف بتاع الحكومة السودانية ضد المدنيين في دارفور بصورة عامة. وبرضو إنه نعمل زيارة بتاعت مجلس الأمن والسلم الإفريقي إنه يوقف الإبادة الجارية ويوقف القصف الطيران الموجود في دارفور ويشل النظام بتاعت ميليشيات المؤتمر الوطني. ونتمنى إنه زيارة بتاعت مجلس الأمن إنه يحقق لنا الأمن والرفاهية، وبرضه يعود لنا المنظمات اللي تم تردم، لأنه في قياب بتاعت دور العمل الإنساني، والآن إنه البلد يعني متوقعين إنه زي ما جاء وكارثة حقيقية من خلال نقص الإمدادات الإنسانية ومن خلال التأخير بتاعة الخريف ومن خلال الوضع الأمني المتدهور، وده كل شيء موجود على مستوى دارفور. فعلينا كنازين بنرحب بمجلس الأمن زي معسكر هم اختاروا، لكن زي ما أنا جدل ذكرت إنه يختاروا معسكرات الممكن يوصلوا رسالة بتاعة النازين بصورة حقيقية.
ده كان كلام منسق معسكرات وسط دارفور.
شكرا كتر خيرك.
الآن ننتقل لضيفنا الأخير حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين عشان نسمع رأيهم كمان شنو عن هذه الزيارة. فمرحب بك أبو الشراتي، وكلامكم شنو؟
موقفنا نحن طبعا كهيئة النازحين واللاجئين بخصوص بذلك الاتحاد الافريقي التي اشار بزيارتها الى دارفور لتغييم الاوضاع يرشد بهذه الزياره بزياره البيت خاصه مرشد ان وافق شروطنا وان لم يوافق شروطنا فنعتبر زيارتهم تلك ليس للنازحين المنكورين وانما للحكومه وليس لهيئه النازحين واللاجئين شان بذلك. يعني شرطنا الاول على البيت ان تزور جميع مؤخرات النازحين كبيرا كانت او صغيره. ثانيا أن تصبر ليناقش مع جميع إدارة المعسكرات بشأن وقتهم الإنساني في كل مختلف الأنواع والأمن وتسليم جميع التقارير لها. ثالثا أن تكون هذه البيئة شفافة مع إدارة النازحين وأن توصل جميع تقارير النازحين بالحرف الواحد للجهات المختصة بهذه المهام وهي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وقطاعات حقوق الإنسان دون نقص حرف ولا زيارة حرف ولا تعديل حرف. وعلى رأس هؤلاء المختصين أن نطالب مذكرات مع هذه أن تصل لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة. رابعا ألا تكون لزيارته النوايا السلام الجزئي. إذا كانت السلام شاملا فليس لنا كلام، أما السلام الجزئي فلن تكون مقبول. فهذه شروطنا إن وافقوا فمرحبا بهم وإلا فتعتبر هذه الزيارة لمؤسسات حكومية فقط ولسنا طرفا في تلك الزيارة. وهم لا شك إن أرادوا الزيارة إلى دارفور يتصلون لنا يعني قبل المجيء كعادة المبعوثين إنما يزورونا بالمؤخرات يعني بيتصلوا قبل المجيء ونودي لهم بشروطنا ذلك. فنحن حقيقة نسترحب بهذه الزيارة إذا كانوا وافقوا مطالبات يعني بتصحيح النازحين واللاجئين كما ذكرنا.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، فشكرا على مشاركتك معنا في هذا الحديث، فشكرا لك. والشكر أيضا للعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور اللي كان معنا أيضا في راديو دبنجا حديث اليوم، والشكر لضيفنا منسق معسكرات وسط دارفور اللي كان معنا من مدينة الزالنجي. شكرا لك، والشكر لكم جميعا ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي مرة ثانية أمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوغاد.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، صباح
ملان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. في البدايه بنعتذر عن القطعه اللي حصلت في البرنامج بسبب ظروف شهر رمضان، وجات عليه ظروف الموسم بتاع الاجازات الصيفيه، ونتيجه لداء في ناس سجلنا معاهم من الاسبوع قبل الفات لكن ما سمعوا نداءاتهم، وحنزيع اليوم في الحلقه دي. بالنسبة للمتابعين لبرامج راديو دبنجا بنقول لكم مرحب بكم وشكرا على متابعتنا، وممكن تتواصلوا معنا وتتفاعلوا مع المواد اللي بتسمعوها في صفحتنا على الفيسبوك. ده طبعا للناس اللي بيقدروا يخشوا الانترنت، بس يكتبوا راديو دبنجا السودان ويعملوا لايك للصفحة، وبعد ذاك يعني بيكونوا أصدقائنا على الصفحة، ممكن يعلقوا ويرسلوا المساهمات بتاعتهم. نجي نخش في النداءات اللي عندنا من الأسبوع قبل الفات زي ما قلنا، ولغاية اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من موسى عبد العزيز عبد الله موسى من معسكر رواندا في طويلة، ببلغ عن أخوه عيسى بشر آدم موسى، طلع حسب كلامه من الأسبوع الماضي وما رجع. طبعا الكلام ده سيزن بيكون عمل له 3 أسابيع عسى. عيسى بشر كان برا السودان وجراجع في المطار، قالوا شالوا منه مستنداته، وبعد ذاك لما جاهم حالته ما كانت كويسة وطلع قال ماشي يجيب له موتر، ومن مرقته ديك ما جا راجع وما في زول عرف الجهة المشي عليها. نسمع جزء من النداء.
خلاص بويت أرى يسيب خوص عبد العزيز عبد الله مودة هاي ساكن في التعويلة أراه لي أخوي بقول له إيسا بشر آدم مودة والله زول ده طلع من يوم الخميس المدى وزول ده إذن أول جاي من خارج في مطار الخرطوم شاله منه مستنداته وبعد ذلك مما جاء كمان شوية الراس وباقي لفة شوية ويزول قام طلع قال مارك قال بمشي بجيب موتر وكمان طلع واتجاه ما يعرفنا فتجنا في الفاجر وفتجنا في الخرطوم وخبره ما لقينا نهاية.
عنده خبر أو معلومة من عيسى بشر آدم موسى ممكن يتصل بأخوه موسى عبد العزيز عبد الله في نمرة التلفون 01-26-54-53-86 النمرة مرة ثانية 01-26-54-53-86
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من الدندر نداء مكرر من إنعام بشير الخضر بتسأل من أخوها الصغير عابدين بشير الخضر مرق قبل 13 سنة مشى بورت سودان كان شغال في فرن وتاني مرق اشتغل في طرمبة بنزين بعدين حصلت له مشكلة أثناء فترة شغله في الطرمبة وجو ناس البوليس اتدخلوا من المشكلة ديك مرق خلى بورت سودان ذاته وما تعرفت الجهة المشي عليها سمعوا بيه وقالوا في دولة جنوب السودان لكن الخبر متأكد عابدين بشير عمره بكون زي 30 سنة نسمع جزء من ده أخته إنعام
يلا أنا إنعام بشير الخضر من الدندر وأخوي ده طلع عليه 13 سنة سين بشير الخضر طلع 2000 وكم كده بس ما عارفة والله طلع أصلا صاد برسودان يشتغل في برسودان 3 شهور واخباره معانا ورسل يده فجأة كذا حصلت له مشكلة في طرمبة بتاعت الجاز وقام الشرطة جات وشالت حقه وطلع من برسودان يلا من برسودان تاني ما في اي وصف مرة يوصف لنا في الجنوب قالوا والبلد دي حار وابوي بصراحة كده لما عيونه بقت ما بيشوف ومين متأثرة شديد لعبدين ده عبدين ده تقريبا بيكون عمره 30 سنة أنا أخته أكبر عليه وعمري 34 سنة يلا عبدين ده عنده نخلة كده في حنكه دي حاجة واضحة شعره سديدي وأخضر اللون عيونه غلاظ
عنده خبر أو معلومة من عبدين بشير الخضر ممكن يتصل بأخته إنعام في نمرة التلفون 09-61-87-55-01 النمرة مرة ثانية 09-61-87-55-01
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من الرنك نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة والشبكة ما كانت كويسة اتصل بينا علي جيمس عشان يبلغ عن أخوه مضوي جيمس كان مرق مشى الخرطوم شغال نجار واخباره انقطعت من سنه 2007 تاني ما في زول سمع منه خبر زي ما قلنا الشبكه كعبه الصوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين
انا ساكن في الرمى انا اسمي علي جيمس مدوي جيمس هم عجب طلع من 2007 كلام قالوا ما شخرتهم حاجة لا ما
ما بتسمع طبعا لكن العنده أي خبر أو معلومة من مضوي جيمس كان شغال نجار في الخرطوم وأخباره انقطعت من سنة 2007 ممكن يتصل بأخوه علي جيمس في الرنك في نمرة التلفون 00211-92-30-52-637 النمرة مرة تانية 00211-92-30-52-637
كان عندي يا مكان كان عندي
من نيالة حيكرري نداء من مهدي محمد صالح إبراهيم. مهدي فاقد نفرين من أهله، شقيقه الصادق محمد صالح إبراهيم طلع مشى ليبيا، ومهدي ذاته كان هناك معه وجراجة حسب كلامه قال سنة 91-92 خلاه في ليبيا. بعد فترة اللي هي سنة 2001 مهدي قال لي وأنا متحرك ماشي إيطاليا، ومن ديك تاني أخباره انقطعت وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو. الزول الثاني الفاقد مهدي نسيبه مقبول يعقوب عثمان من منطقة كابون، كان شغال عسكري وانفقد في الأحداث بتاعت مقونية، وبرضه ما في زول عرف الحصل له شنو من الوقت داك. نسمع جزء من النداء.
كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مهدي محمد إبراهيم ساكن كرر نيالة هيكرر هنا. الزول اتفقد من 2001 عن طريق ليبيا رجل ماشي إيطاليا، والله من داك ما لقينا منه أي خبر، وإن كمان نسيبي بقول له مقبول برضه في أحداث بتاع مقونية ده عسكري مقبول يعقوب عثمان كبون من هدة بقولها دليس من أولاد بلحام بطرنا سيدي ذاته. أنا من زوج أخته فاطمية يعقوب عثمان، والنازل والله بيت فقط إن أحداث تنقون يدا أذكري في الجيش برضو ما لقيت خبر، وده أخوي كمان فات عن طريق ليبيا برضو والله ما لقيت خبر، وأنا سواق في العربات التجارية واسمي مهدي محمد صالح إبراهيم واسم اللقب بقول لي مهدي الجمل، وديل والله ديل الناس المالقين أخبارهم كله
اللي عنده خبر أو معلومة من الصادق محمد صالح إبراهيم كان في ليبيا وأخباره انقطعت من 2001، أو مقبول يعقوب عثمان عسكري انفقد في أحداث مقونية، ممكن يتصل بأخوه مهدي محمد صالح إبراهيم في نمرة التلفون 09-15-58-24-56. نمرة مرة تانية 09-15-58-24-56.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الدمازين بالنيل الأزرق نداء من علي إدريس علي أبكر. علي بقول والده كان شغال في الجيش وجد دمازين استقر هناك، يتزوج وجابه براه ما معه تاني أخو ولا أخت. وعلي إدريس بقول والده طولة حياته يعني ما وراه محل أهله ولا كلموا عنهم، والوالد توفى سنة 2002. المعلومة الوحيدة العارفة انه اهله في جهة القضارف في قلعة النحل. علي ادريس علي بكر حاليا عمره 25 سنة وعايز يتواصل مع اهله في قلعة النحل اللي هو ما عارف عنهم اي معلومة. انا اسمع جزء من النداء.
ايوة انا اسمي علي ادريس علي بكر ساكن في النيل الازرق كتب اقول الدمازين. والله انا ذاته انا ابوي جاء هنا في النيل الازرق ويتزوج وانجبني انا ويتوفى، انا ما هدرته وما عرفني بقى حالي وين بالضبط كده، لكن انا سميتها انه بانه انا اهلي في القضارف في تبقى لك على النهل. انا ابوي برقابي لكن تاني ما بعرف اكثر من ذلك، يعني الوالد كان عسكري.
اها اهل علي ادريس علي ابكر اذا سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه في نمرة التلفون 09-01-78-77-45. النمرة مرة تانية 09-01-78-77-45.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من ليبيا نداء قصير من داود إبراهيم آدم. قبل ما يمشي ليبيا كان قاعد في معسكر بريجم شرق تشاد، بيسأل من ولده عبد الله داود إبراهيم. مرق سنة 2013 مشى، كان في المعسكر مرق مشى الجنينة، ومنها مرق قال مشى دولة جنوب السودان بتاجر هناك. من هناك اتصل بواحد من أهله وكان كايس تلفون والده، وتاني أخباره انقطعت ما عارفين المدينة اللي قاعد فيها وين في جنوب السودان، وتاني ما يعني وما عارفين تلفونه برضه. أنا أسمع جزء من نداء والده داود إبراهيم آدم.
داود إبراهيم آدم أنا ساكن في فتشات اسمه معسكر بريجن حاجة حديث، أنا ساليا قاعد في ليبيا. عبد الله داود إبراهيم مرق 2013، يعني مرق من مشى في الجنينة ومن الجنينة ومشى جنوب ومنه كان قبل أيام كان في واحد اسمه أخوي كان قاسيش جنان يتصل فيه وبيقول قال رقم داري بتاع أبوي وقال له خلاص مرة يتصل قال ندي الرقم بتاع أبوه وثاني منه قال ما يتصل لي وعلى كده قام ورانا أنا قلت له خلاص قلت له علقت في دوامك قلت ممكن يجيب لي أخبار والله عبد الله كان مشى كان شغال في التجارة بقوله من التجارة تو قال خلوه ما أعرف بس شغال شنو ما أعرف جاتني
عنده خبر من عبد الله داود ابراهيم ادم متواجد حاليا قالوا في دوله جنوب السودان ممكن يتصل بوالده داود ابراهيم ادم في ليبيا في نمره التلفون 00218-94-50-32-278 النمره مره ثانيه 00218-94-50-32-278 على كده يا إخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي نحن زعناه مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-83-4-7-0 النمرة مرة تاني 00-31-20-83-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل